إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، كان الوقوف في لقاء البارحة عند بدء الوحي ونزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع الوحي ومن أحيل على مليء فليتبع، ذكرها الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الزاد، تراجع ونتذاكر في بعضها قليلا. من أنواع الوحي تكليم الله تبارك وتعالى مباشرة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، كما جاء في حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرضت عليه 50 صلاة، وكان يعود فيلقى أخاه موسى عليه الصلاة والسلام فيقول له ارجع، فسر ربك التخفيف. فجاء في لفظ هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم: يا محمد، يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. فهذا من مخاطبة الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. يقظة، ليس كما يقول البعض إنها منام، وإنما يقظة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الأنواع أيضا النفث في الروع، ونفرق بين كلمتين في اللغة العربية: الروع وهو الخوف، والروع وهو العقل والخلد. يعني ذكرها العلماء وفرقوا بينها وبين الكلمة بالفتح الروع، يعني في روع في خوف، وأما نفث في روعي أي في خلدي وفي عقلي، يقول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث صح عنه أن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث قال المناوي رحمه الله: في روعي بضم الراء، أي ألقى الوحي في خلدي وبالي أو في نفسي أو قلبي أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراه. النوع الثالث الرؤيا الصادقة، ومرت معنا قول عائشة رضي الله تعالى عنه: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، والحديث رواه البخاري. منها عن طريق جبريل شريف الملائكة، وجبريل إما أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة رجل من صفته شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا مما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى. يقول بعض الصحابة في الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يرون ذلك ويسمعون ذلك الصحابة رضوان الله عليهم من حضر منه. ثم مسألة وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على خلقته كما خلقه الله تبارك وتعالى، له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. والحديث رواه مسلم يقول عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. والمرة الثانية التي كانت عند سدرة المنتهى. أيضا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كصلصلة الجرس، وهذا من أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الوحي شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يأتيه كصلصلة الجرس، وورد في حديث عمر كدوي النحل. وجمع بينهما ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي إلى الحاضرين، يعني من حضر وقت نزول الوحي يسمع دوي نحل، هذا بالنسبة للحاضرين، كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا قد يتمثل جبريل رجلا، وقد جاء في هذا أنه يتمثل بدحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، والحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة أم المؤمنين هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، قام جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية، يعني رأت صورة دحية الكلبي، قالت هذا دحية، قالت أم سلمة أيم الله ما أحسبه إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل، رواه البخاري ومسلم. فهو قد يأتي على صورة رجل ومعروف، ويراها الصحابة كما رأته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد لا يرى، يعني يأتي ولا يراه أحد من الصحابة. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، هذا جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا أرى، يعني ما رأته، ترى ما لا أرى، وفي رواية وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وفي رواية في خارج الصحيح وعليك وعليه السلام ورحمة الله، يعني من بلغ السلام يؤخذ منه أن تدخله لأنه حمل إليك سلام أخ لك. وقد ورد في حديث صححه الإمام الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي يقرئك السلام، فقال وعليك وعلى أبيك السلام. فما يمنع أن تكرم حامل السلام إليك فأن تدخله، لأن لفظة السلام دعاء تدعو له. أيضا جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل والله كلنا يحتاج إلى سماعه، فأقرأه عليكم، وحتى وإن كان فيه من الطول ما فيه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه، يعني أهل الأموال يكونون يوم القيامة في حساب، إلا من قام فيه بما يرضي الله تبارك وتعالى. وأول ما يبدأ بما أوجب الله عز وجل عليه، فإن تصدق صدقات أخرى مستحبة فهنيئا له، فإن المرء يوم القيامة في ظل صدقته يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من كما سبق وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة، فقال ليجلس هاهنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليه، قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم من جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام. وهذا الشاهد معه أنه قد يسمع ولا يرى. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. رواه البخاري. فنسأل الله أن نكون من أهل التوحيد الخالص. ما أحوجنا جميعا أيها المباركون أن نلاحظ أقوالنا وأفعالنا حتى نخلص أنفسنا من الشرك. الشرك أمره عظيم. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. فالمسألة عظيمة تحتاج منا أن نتنبه وأن ننظر حولنا، كذلك في قراباتنا في بيوتنا، ننظر إلى هذا الأمر العظيم ونحقق التوحيد، دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه بعض أنواع الوحي، وأحلتكم على الزاد، ومن أحيل على مليء فليحتل فليتبع، يذهب ويقرأ ويجد إن شاء الله بغيته. والوحي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، لذا جاء في أحاديث كثيرة وصف النبي صلى الله عليه وسلم حين تنزل الوحي عليه، منها قوله أو قول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الليل في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه أي ينقطع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يسيل عرقا وهو في الليلة الشاتية وفي اليوم البارد، لكن من ثقل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها قول عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك أو حادثة الإفك، قالت رضي الله تعالى عنه: حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه، والحديث الصحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحيانا على بعيد فينزل عليه الوحي، فننظر ماذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، قالت فتضرب بجيرانها، العنق ينزل يساوي الأرض من ثقل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه عند البخاري في قصة المعذورين غير أولي الضرر، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذ، من ثقل ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتابع كثير ممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى الإسلام، مع ما كانوا يعانونه من اضطهاد ومن أذى من صناديد قريش، في حينها كانوا يؤذونهم أشد الأذى، عذب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. روى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، ومر معنا أنه كان يحوطه وكان يدافع وينافح عنه. ولذا في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك ينافع عنك ويدافع، فهل نفعته؟ يعني ماذا قدمت له؟ قال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يخفف عنه العذاب لكنه لا يخرج من نار جهنم أبد الآباد، نسأل الله يجيرنا من نار جهنم. أنه كان يحوطه. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه وهو في مرض موته، وكان يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول وهما يصدان ويحاولان ألا يقول ذلك، وهو يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، يحاول. فمات على ملة عبد المطلب. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذا انظروا إلى أبي جهل قتل مشركا، وعبد الله بن أبي ربيعة قال ابن حجر أسلم. الهداية بيد الله. لذا نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، نكثر من هذا الدعاء العظيم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه سبحانه وتعالى، ومن شاء أزاغ قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق وعلى الهدى، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، قبيلة تيم، قبيلة قوية، منعه الله عز وجل لأنهم تعرفون، ستأتينا قصة أبي ذر رضي الله عنه وغفار، كان طريق تجارة المشركين كفار المشركين عن طريقهم، يعني لما جاءوا وضربوه سيأتينا قال لهم العباس: ويلكم، هذا من غفار، والله لتقطعن تجارته. فالمسألة يعني كان بعضهم له منع وبعضهم مستضعف. قال: وأما سائرهم، هؤلاء السبعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، الخمسة البقية، قال: فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. الحديث حسنه الإمام الألباني. بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك في الجنة، كان يخرج في الظهيرة وتوضع على صدره الصخرة الكبيرة وهو يقول: أحد أحد. جاء عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، قال: جاء أبو جهل يشتم سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنهم، الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فطعنها بحربته حتى ماتت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. كثير من الصحابة حين بدء الدعوة لقوا المصاعب، منهم من كان يضرب، ومنهم من كان يعلق ويوضع تحته النار، وأشياء كثيرة. ونأخذ أنموذجين لصحابيين أو لأكثر من ذلك من باب معرفة قصص بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة، واختلف في اسمه. هذا من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قصته العجب، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأنه لما رجع إلى قومه أسلم نصفه، نصف القوم أسلم، وبعضهم وعدوه إن ارتحل وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلموا، وكان ذلك. فأسلمت قبيلة، قبيلة غفار كاملة، فسمع بنو عمهم أسلم، قبيلة أسلم، فأسلموا جميعا. فانظروا، هذا رجل واحد جعل الله تبارك وتعالى له فتحا وبركة. قصته طويلة ونصبر عليها، فيها من المواعظ ما فيها. يقول، والحديث في صحيح مسلم، قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قوم، يعني رأوا إكرام وكذا وكذا، والعرب كانت عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، في الرواية الثانية. فكان عندهم من النجدة ومن الكرم والشجاعة أشياء كثيرة. فقال: فحسدنا قومه، فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يتهمونه أنه يذهب إلى أهله، من ورائه، وانظروا إلى الكلمة أحيانا تكون أشد من القتل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فجاء خالنا فنثى علينا، يعني أخبرنا بما قالوا، فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني تتهم أخي بكذا وكذا، كدرت ذلك المعروف الذي قدمته لنا وكان حري بك ألا تقول مثل هذا، لأنه أمر عظيم. يعني حتى أهل الجاهلية كانوا لا بد لهم من بينة وكذا، فاستعجل خالهم. قال: فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا أي إبلنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي ندما، ندم على ما قال. وأيضا كان في بعض العرب تخاف أن تعيرها العرب بمثل هذه الأفعال، يرون أنها أفعال دنيئة لا يفعلها إلا أهل الخسة، يعني فيهم لؤم وفيهم كذا، فيخافون من مثل ذلك. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، كان بينهم رهان، فكسب أنيس هذا الرهان فأخذ الناقتين، وهذا كان عندهم معروف يعني في هذا. قال: وقد صليت يا ابن أخي، وانظروا إلى هذه الكرامة، يقول: وقد صليت يا ابن أخي 3 سنين، يقول قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء أي كساء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي أي أبطأ، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك، يقول لأخيه أبي ذر جند، على دينك يعني يصلي ويأمر بالصلاة وانظروا فطرة هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، يقول له: على الذي أنت عليه من الصدق من العفاف من كذا من أمور، برغم أن الله يقول: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر، يعني الآن فرصة، يقول أبو ذر: فاكفني اجلس مع أمنا وأنا سأذهب فأنظر. قال: حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني رأى رجل ضعيف ليس من كبرائهم وليس من صناديدهم، خاف أن يبطش به، فقال: أخذ واحد ضعيف أسأله ربما أرشدني. قال: فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ، يعني هذا صبأ، تنبأ أنه صبأ خلاص، هذا الرجل المستضعف، الرجل الذي ظن أنه ضعيف وأنه مسكين، قال: هذا صابئ، وهو قريب من بيت الله الحرام الذي فيه صناديد قريش وكبراء قريش. قال: فأشار إلي فقال الصابئ: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي أصيب بها ضربوه. فكان يعادى أي واحد يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال من الأمثلة. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين يوم وليلة، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. يعني ما شاء الله بارك الله، يعني انتفخ بطنه وأيضا أصبح عنده عطف في بطنه من سمن ومن صحة. قال: حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني قمر يعني منير إضحيان، إذ ضرب على أسمحتهم أو أسمختهم أي ناموا، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة وهما صنمان. قال: فأتتا علي في طوافهما، وهو ما بين أستار الكعبة والكعبة، ولا يوجد إلا هاتان المرأتان تطوفان، فأراد أن يصرف هاتين المرأتين بأي وسيلة كانت لعله يصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله قدر. قال: وامرأتان منهما تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى، يعني إساف ونائلة، ويعني تستحي النساء من مثل هذا. ثم قال، جاء في الطواف الثاني الآن، قال: فما تناهتا عن قولهما. قال: فأتتا علي فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، يعني أصرح، وهذا من الأسماء الستة، سادس الأسماء الستة. قال: فلما سمعت المرأتين أو المرأتان هذه الكلمة العظيمة ولولتا وهربتا، خرجتا هاربتين. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها، يريدان أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة عظيمة ما يتلفظ بها، يعني كلمة قبيحة، رأوا أنها كلمة قبيحة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ انظروا، انتظره حتى طاف وصلى وكذا، انظروا إلى هذا الصبر، وثلاثين ليلة وهو جالس مختبئ في زمزم يشرب منها فقط ولا يخرج، يخاف أن يجده صناديد قريش فيكون ما لا تحمد عقباه. قال: قلت: من غفار. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أين؟ قال: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. قال: هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة في عادتنا إذا قيلت يعني يظن بها، ما المشكلة؟ هل لأني من هناك؟ هل كذا؟ يعني تأتي أفكار كثيرة في ذهن من يرى مثل هذه الوضعية لليد على جبهة السامع لما. فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، أي كفني، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فما كان يطعمه؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فما أحوجنا الآن تباع ولله الحمد في كل مكان، تستطيع أن تشتري ماء زمزم، والله ما أحوجنا له دائما، نحتاجه طعام طعم، وفي رواية شفاء سقم، ولما شرب له تدعو الله عز وجل وأنت تشرب، تسأل الله عز وجل توحيدا خالصا، تسأل الله علما نافعا، تسأل الله أن يرزقك حفظا لكتابه، أن تكون من معلمي الناس الخير، ولا يخيب أبدا من دعا الله عز وجل صادقا. ما أحوجنا إلى هذا الماء المبارك، وانظروا من متى، منذ هاجر رضوان الله عليها أم إسماعيل عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، من ذلكم الزمن إلى يومنا هذا. قال فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، يعني غبت مدة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، أو لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ انظر، يعني يذهب ليبلغ قومه برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، وهذا بفضل دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن ينفعهم بك، تأتي فتجد قبولا. قال فأتيت أنيسا، الآن قدم على أخيه، وأنذر عشيرتك الأقربين، قدم على أخيه أنيس فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا، ثم قال أمه فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أي ماء بن رضحة الغفاري، وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاء أسلم أي قبيلة أسلم، فجاء أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار، غفر الله لها وأسلم، سالمها الله. الحديث رواه مسلم. في رواية للبخاري، الوقت الشيخ محمد مثالي وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين لقيه أول مرة اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد، يعني البيت الحرام، وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا، فضربت لأموت، يعني حتى وصلت قاربت على الموت، فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. والحديث صححه الإمام الألباني، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. عندنا أنموذج ثاني وهو ضماد الأزدي، ضماد بن ثعلبة الأزدي. كان من عادة كفار قريش أنهم يذيعون وينشرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وأنه مجنون وأنه فمن ضمن ما قالوا أنه مجنون. فكان ضماد هذا يرقي، له رقية، ويشفي الله على يديه من يشاء. ونتأمل قصته، يقول لما قدم إلى مكة سمع سفهاء مكة وجهالهم من الكفار يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل الذي تذكرون أنه مجنون لعل الله يجعل شفاءه بسببي إن رقيته. فكان اللقاء الذي أراده الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح من الجنون أو المس. قال فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني أن أرقيك؟ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، يريد أن يعمل خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال له قف أعدها عليه. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة الثانية فقال أعدها عليه كرر، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني بلغت لجة وأوسطه، يعني بلغت الغاية في غوصها، كما بلغت هذه الكلمات الغاية في غوصها في قلب هذا الرجل ضماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، لأنه كان سيدا في قومه، وعلى قومك كذلك تبايع؟ فقال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، وفي رواية مطهرة يعني الذي يوضع فيها ماء فيتطهر بها. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. رواه مسلم. أكرمه الله تبارك وتعالى هذا الرجل لما دخل في الإسلام ودخل معه قومه بفضل من الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لما ذهبوا بسرية ذكر لهم قائدهم على هذه السرية أنه لا يؤخذ من قومهم شيء لأنهم قوم ضماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قصة الطفيل وهي الثالثة، الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في سير أعلام النبلاء عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو قال كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك بعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر فاحذر. هكذا كان ديدنهم ينفرون. والآن كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية ينفرون كثيرا من عوام الناس من الحق، من اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إما يقولون متشددون، وإما يقولون كذا، وإما وهابيون، وإما وإما تسمعون كثيرا. لكن لا غرابة، فقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قال فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه. وهكذا، فوالله يقول ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني، يضع غطن قرصفا في أذنيه حتى لا يسمع من الخائف. لأنه عندما تأتي وتقول لفلان من الناس هذا الطريق فيه كذا يحذر. فهؤلاء هكذا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى حشوتهما كرسفا أي قطنا. قال ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد، فقمت قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. فقلت في نفسي والله إن هذا للعجز، يعني شاعر كبير قبيلته وكذا وكذا، ورجل عادي يتحدث بحديث، فأخاف أن أسمع حديثه. قال والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لا أتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة من أذني، فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به. فقلت يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت معه بيته، فقلت يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمع منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلمت، ثم قلت إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية بينة حتى أكون رسول من عندك أخبرهم بما جئت به، يعني يريد آية ويريد بينة. قال فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي ما بين جبلين، وأبي هنالك شيخ كبير وامرأتي وولدي، فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبط من الثنية، فقلت اللهم في غير وجهي، يعني خاف أن يكون هذا النور في وجهي لأمر. قال اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم، يعني أن الآلهة غضبت فجعلت لهذا النور مثلة، يعني أمر لا يستحسن مما يستقبح. فقال فتحول فوق فوقع في رأس سوطي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم وأنا على رأس سوطي، وإنه على رأس سوطي كأنه قنديل ضوء يضيء له، آية وعلامة وبينة، وهي كرامة من الله تبارك وتعالى، كأنه قنديل معلق. قال فأتاني أبي فقلت إليك عني، فلست منك ولست مني. قال وماذا؟ قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد. فقال أي بني ديني دينك، يعني لما يكون مطاع. لذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم كما في سبب نزول سورة عبس وتولى، على الصناديد قريش، لأنه بدخولهم يفتح الله تبارك وتعالى فتدخل فئات وأمم. فهذا في قومه، وانظروا إلى أبي ذر رضي الله عنه في قومه، وضماد في قومه، دخلت يعني قبيلة بل قبيلتان، أسلم وغفار، وهذا ضماد قبيلته. فهذا عمرو بن طفيل الدوسي قال له أبوه: فإني أسلمت، فإني على دينك، وكذلك أمي. فأسلم، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا فادعوا عليه، يعني ما أحب دينك لأنه يأمر بمكارم الأخلاق ويحرم كذا، فادعوا عليهم. جاء في الصحيحين في دعاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قدم طفيل بني عمرو الدوسي أو طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري. وهذا من رحمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وأنت الآن قد تختلف مع أخيك، مع قريبك، مع صديقك، أدعو له بالتوفيق، بالهداية، أن يبصره الله بالحق، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت لأخيه وهو لا يسمع. فما أحوجنا أن نكون من أهل الدعاء للمسلمين والمسلمات. صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. والاستغفار دعاء تطلب أن يغفر الله عز وجل له. تعرفون لا بد من الخطأ ولا بد من الزلل، لكن هنيئا لمن كان دأبه وكان نهجه كنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، عصت وأبت وقالوا لها تحب الزنا والربا وتريد كذا، تبقى فيما هي كانت عليه، فقال: اللهم اهدي دوسا. رفع يديه في رواية فقالوا: هلك الدوس، خلاص، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وأنت أيها المسلم وأيتها المسلمة لك دعوة مستجابة بأمر الله في أوقات فاضلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لأخيه الذي شطحت به قدمه، زلت به قدمه في أمر. ادعو الله له واحمد الله أنك لست أنت المبتلى، هذه عافية من الله، هذه نعمة من الله عليك. لذا لا يسخر أحد من أحد، ولا تظن أنها بحولك وقوتك ولا بدهائك ولا هذا توفيق من الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. دائما ندعو لأنفسنا. جاء في حديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. ادعو وابدأ بنفسه، والله نحتاج. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ادعو الله أن يثبت قلبك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته دائما. وتعرفون الفتن في آخر الزمن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. مسألة عظيمة، ينتقل كفره. فما أحوجنا أن ندعو لبعضنا بعضا دائما. ومن أقول لكم وكلنا خطأ، وخير الخطائين من؟ التوابون الرجاعون إلى الله تبارك وتعالى، المعترفون بذنبهم. يدعو الله عز وجل العبد منا ويكثر من الدعاء أن يصلح له. استمرت الدعوة سرية فترة من الزمن، قال بعض أهل السير 3 سنين، والله أعلم بهذا كما ذكر بعض أهل السير. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع العشائر وقرابته ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويعرفهم ما هو دين الله عز وجل وأنه رسول من رسل الله وأنبيائه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. رواه البخاري ومسلم. وانظروا، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، لكن الهداية هداية الله تبارك وتعالى. كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالكلام ويتهمونه بما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. جاء عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله إني يومئذ لأعقل. فهذا عمه أيضا. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمعاتهم، مكان اجتماعهم كأسواقهم، يعرض عليهم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنها تنفع صاحبها يوم من الدهر. الله عز وجل يصرف عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شتمهم وسبهم. لذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وهذا من صرف الله تبارك وتعالى لبذيء كلام بعض كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل في فعل بعض الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أوذي أشد الأذى حتى ممن كان يرجو منهم الإنصاف والعون من بعض قرابته، فوجد منهم العناد والاستكبار وما شاكل ذلك. جاء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب، فجعلت أعجب مما ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة من جاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها التي قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل لما قال واحد من التابعين أنه يود لو كان مكان يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتمنى مشهدا لم يجعلك الله حاضرا فيه، فإني رأيت أقوام يعني أكثر منك ذكاء وحنك وكذا وقوة وعطف وربما كذا، لكن أكبهم الله على مناخرهم في جهنم والعياذ بالله، لم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله أنكم جئتم على إسلام وعلى أنكم تعرفون أن الله خالقكم وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد كفيتم. فهذا من فقه الصحابي المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عن أبي هريرة، ما أدري الشيخ جاء ولا لا، ما نريد نعتذر، الشيخ محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، كان الوقوف في لقاء البارحة عند بدء الوحي ونزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع الوحي ومن أحيل على مليء فليتبع، ذكرها الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الزاد، تراجع ونتذاكر في بعضها قليلا. من أنواع الوحي تكليم الله تبارك وتعالى مباشرة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، كما جاء في حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرضت عليه 50 صلاة، وكان يعود فيلقى أخاه موسى عليه الصلاة والسلام فيقول له ارجع فسر ربك التخفيف. فجاء في لفظ هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم يا محمد، يقول الله تبارك وتعالى يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. فهذا من مخاطبة الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب يقظة، ليس كما يقول البعض إنها منام، وإنما يقظة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الأنواع أيضا النفث في الروع، ونفرق بين كلمتين في اللغة العربية، الروع وهو الخوف، والروع وهو العقل والخلد، يعني ذكرها العلماء وفرقوا بينها وبين الكلمة بالفتح الروع، يعني في روع في خوف. وأما نفث في روعي أي في خلدي وفي عقلي، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث صح عنه أن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الحديث. قال المناوي رحمه الله في روعي بضم الراء أي ألقى الوحي في خلدي وبالي أو في نفسي أو قلبي أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراه. النوع الثالث الرؤيا الصادقة، ومرت معنا قول عائشة رضي الله تعالى عنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، والحديث رواه البخاري. منها عن طريق جبريل شريف الملائكة، وجبريل إما أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة رجل من صفته شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فهذا مما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى. يقول بعض الصحابة في الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يرون ذلك ويسمعون ذلك الصحابة رضوان الله عليهم من حضر منهم. ثم مسألة وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على خلقته كما خلقه الله تبارك وتعالى له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، والحديث رواه مسلم. يقول عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. والمرة الثانية التي كانت عند سدرة المنتهى. أيضا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كصلصلة الجرس، وهذا من أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الوحي شديد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يأتيه كصلصلة الجرس، وورد في حديث عمر كدوي النحل. وجمع بينهما ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي إلى الحاضرين، يعني من حضر وقت نزول الوحي يسمع دوي نحل، هذا بالنسبة للحاضرين، كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل. والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا قد يتمثل جبريل رجلا، وقد جاء في هذا أنه يتمثل بدحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، والحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة أم المؤمنين هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ قالت: هذا دحية، يعني رأت صورة دحية الكلبي، قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما أحسبه إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل. رواه البخاري ومسلم. فهو قد يأتي على صورة رجل ومعروف، ويراها الصحابة كما رأته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد لا يرى، يعني يأتي ولا يراه أحد من الصحابة. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا أرى، يعني ما رأته، ترى ما لا أرى. وفي رواية: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رواية في خارج الصحيح: وعليك وعليه السلام ورحمة الله، يعني من بلغ السلام يؤخذ منه أن تدخله، لأنه حمل إليك سلام أخ لك. وقد ورد في حديث صححه الإمام الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبي يقرئك السلام، فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. فما يمنع أن تكرم حامل السلام إليك فأن تدخله، لأن لفظة السلام دعاء تدعو له. أيضا جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، والله كلنا يحتاج إلى سماعه، فأقرأه عليكم، وحتى وإن كان فيه من الطول ما فيه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه، يعني أهل الأموال يكونون يوم القيامة في حساب، إلا من قام فيه بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأول ما يبدأ بما أوجب الله عز وجل عليه، فإن تصدق صدقات أخرى مستحبة فهنيئا له، فإن المرء يوم القيامة في ظل صدقته يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من كما سبق. وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال ليجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم من جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام. وهذا الشاهد معه أنه قد يسمع ولا يرى. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. رواه البخاري. فنسأل الله أن نكون من أهل التوحيد الخالص. ما أحوجنا جميعا أيها المباركون أن نلاحظ أقوالنا وأفعالنا حتى نخلص أنفسنا من الشرك. الشرك أمره عظيم. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. فالمسألة عظيمة تحتاج منا أن نتنبه وأن ننظر حولنا كذلك في قراباتنا في بيوتنا، ننظر إلى هذا الأمر العظيم ونحقق التوحيد، دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه بعض أنواع الوحي، وأحلتكم على الزاد، ومن أحيل على مليء فليحتل فليتبع، يذهب ويقرأ ويجد إن شاء الله بغيته. والوحي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، لذا جاء في أحاديث كثيرة وصف النبي صلى الله عليه وسلم حين تنزل الوحي عليه، منها قوله أو قول عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الليل في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أي ينقطع عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يسيل عرقا وهو في الليلة الشاتية وفي اليوم البارد، لكن من ثقل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها قول عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك أو حادثة الإفك قالت رضي الله تعالى عنه حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. والحديث في الصحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحيانا على بعيد فينزل عليه الوحي، فننظر ماذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته قالت فتضرب بجيرانها، العنق ينزل يساوي الأرض من ثقل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه عند البخاري في قصة المعذورين غير أولي الضرر، قال فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي، من ثقل ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتابع كثير ممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى الإسلام مع ما كانوا يعانونه من اضطهاد ومن أذى من صناديد قريش، في حينها كانوا يؤذونهم أشد الأذى، عذب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، ومر معنا أنه كان يحوطه وكان يدافع وينافح عنه. ولذا في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك ينافع عنك ويدافع، فهل نفعته؟ يعني ماذا قدمت له؟ قال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يخفف عنه العذاب، لكنه لا يخرج من نار جهنم أبد الآباد، نسأل الله يجيرنا من نار جهنم. أنه كان يحوطه. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه وهو في مرض موته، وكان يقول له: يا عم، قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول وهما يصدان ويحاولان ألا يقول ذلك، وهو يقول له: يا عم، قل كلمة، قل لا إله إلا الله، يحاول. فمات على ملة عبد المطلب. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذا انظروا إلى أبي جهل، قتل مشركا، وعبد الله بن أبي ربيعة قال ابن حجر أسلم. الهداية بيد الله. لذا نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت. نكثر من هذا الدعاء العظيم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه سبحانه وتعالى، ومن شاء أزاغ قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق وعلى الهدى، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، قبيلة تيم، قبيلة قوية، منعه الله عز وجل لأنهم تعرفون، ستأتينا قصة أبي ذر رضي الله عنه وغفار، كان طريق تجارة المشركين كفار المشركين عن طريقهم، يعني لما جاءوا وضربوه سيأتينا، قال لهم العباس: ويلكم، هذا من غفار، والله لتقطعن تجارتكم. فالمسألة يعني كان بعضهم له منع وبعضهم مستضعف. قال: وأما سائرهم، هؤلاء السبعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، الخمسة البقية، قال: فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. الحديث حسنه الإمام الألباني. بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليه في الجنة، كان يخرج في الظهيرة وتوضع على صدره الصخرة الكبيرة وهو يقول: أحد أحد. جاء عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، قال: جاء أبو جهل يشتم سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنهم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، فطعنها بحربته حتى ماتت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. كثير من الصحابة حين بدء الدعوة لقوا المصاعب، منهم من كان يضرب، ومنهم من كان يعلق ويوضع تحته النار، وأشياء كثيرة. ونأخذ أنموذجين لصحابيين أو لأكثر من ذلك من باب معرفة قصص بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة، واختلف في اسمه. هذا من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قصته العجب، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأنه لما رجع إلى قومه أسلم نصفه، نصف القوم أسلم، وبعضهم وعدوه إن ارتحل وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلموا، وكان ذلك. فأسلمت قبيلة، قبيلة غفار كاملة، فسمع بنو عمهم أسلم قبيلة أسلم فأسلموا جميعا. فانظروا، هذا رجل واحد جعل الله تبارك وتعالى له فتحا وبركة. قصته طويلة ونصبر عليها، فيها من المواعظ ما فيها. يقول، والحديث في صحيح مسلم، قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قوم. يعني رأوا إكرام وكذا وكذا، والعرب كانت عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق في الرواية الثانية. فكان عندهم من النجدة ومن الكرم والشجاعة أشياء كثيرة. فقال: فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يتهمون أنه يذهب إلى أهله من ورائه. وانظروا إلى الكلمات، أحيانا تكون أشد من القتل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فجاء خالنا فنثى علينا، يعني أخبرنا بما قالوا، فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني تتهم أخي بكذا وكذا، كدرت ذلك المعروف الذي قدمته لنا وكان حري بك ألا تقول مثل هذا، لأنه أمر عظيم. يعني حتى أهل الجاهلية كانوا لابد لهم من بينة وكذا. فاستعجل خالهم، قال: فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا أي إبلنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي ندما، ندم على ما قال. وأيضا كانت بعض العرب تخاف أن تعيرها العرب بمثل هذه الأفعال، يرون أنها أفعال دنيئة لا يفعلها إلا أهل الخسة، يعني فيهم لؤم وفيهم كذا، فيخافون من مثل ذلك. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، كان بينهم رهان، فكسب أنيس هذا الرهان فأخذ الناقتين، وهذا كان عندهم معروف يعني في هذا. قال: وقد صليت يا ابن أخي، وانظروا إلى هذه الكرامة، يقول: وقد صليت يا ابن أخي 3 سنين، يقول: قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء أي كساء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي أي أبطأ، ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك، يقول لأخيه أبي ذر جند على دينك، يعني يصلي ويأمر بالصلاة وانظروا فطرة هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، يقول له على الذي أنت عليه من الصدق من العفاف من كذا من أمور، برغم أن الله يقول لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، يعني الآن فرصة، يقول أبو ذر فاكفني اجلس مع أمنا وأنا سأذهب فأنظر. قال حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ، يعني رأى رجل ضعيف ليس من كبرائهم وليس من صناديدهم، خاف أن يبطش به، فقال أخذ واحد ضعيف أسأله ربما أرشدني. قال فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ، فأشار إلي فقال الصابئ، يعني هذا صبأ، تنبأ أنه صبأ خلاص، هذا الرجل المستضعف الرجل الذي ظن أنه ضعيف وأنه مسكين، قال هذا صابئ وهو قريب من بيت الله الحرام الذي فيه صناديد قريش وكبراء قريش. قال فأشار إلي فقال الصابئ فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي أصيب بها ضربوه، فكان يعادى أي واحد يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال من الأمثلة. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني ما شاء الله بارك الله، يعني انتفخ بطنه وأيضا أصبح عنده عطف في بطنه من سمن ومن صحة. قال حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني قمر يعني منير إضحيان، إذ ضرب على أسمحتهم أو أسمختهم أي ناموا، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة وهما صنمان. قال فأتتا علي في طوافهما وهو ما بين أستار الكعبة والكعبة، ولا يوجد إلا هاتان المرأتان تطوفان، فأراد أن يصرف هاتين المرأتين بأي وسيلة كانت لعله يصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله قدر. قال وامرأتان منهما تدعوان إسافا ونائلة. قال فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكحا أحدهما الأخرى، يعني إساف ونائلة، ويعني تستحي النساء من مثل هذا. ثم قال جاء في الطواف الثاني الآن، قال فما تناهتا عن قولهما. قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، يعني أصرح. وهذا من الأسماء الستة، سادس الأسماء الستة. قال: فلما سمعت المرأتين أو المرأتان هذه الكلمة العظيمة والولتا وهربتا، خرجتا هاربتين، قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها، يريدان أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة عظيمة ما يتلفظ بها، يعني كلمة قبيحة، رأوا أنها كلمة قبيحة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ انظروا، انتظره حتى طاف وصلى وكذا، انظروا إلى هذا الصبر، وثلاثين ليلة وهو جالس مختبئ في زمزم يشرب منها فقط ولا يخرج، يخاف أن يجده صناديد قريش فيكون ما لا تحمد عقباه. قال: قلت: من غفار. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أين؟ قال: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. قال: هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة في عادتنا إذا قيلت يعني يظن بها، ما المشكلة؟ هل لأني من هناك؟ هل كذا؟ يعني تأتي أفكار كثيرة في ذهن من يرى مثل هذه الوضعية لليد على جبهة السامع لما. فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، أي كفني، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فما كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فما أحوجنا الآن، تباع ولله الحمد في كل مكان، تستطيع أن تشتري ماء زمزم، والله ما أحوجنا له دائما، نحتاجه، طعام طعم، وفي رواية شفاء سقم، ولما شرب له. تدعو الله عز وجل وأنت تشرب، تسأل الله عز وجل توحيدا خالصا، تسأل الله علما نافعا، تسأل الله أن يرزقك حفظا لكتابه، أن تكون من معلمي الناس الخير، ولا يخيب أبدا من دعا الله عز وجل صادقا. ما أحوجنا إلى هذا الماء المبارك. وانظروا من متى، منذ هاجر رضوان الله عليها أم إسماعيل عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، من ذلكم الزمن إلى يومنا هذا. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، يعني غبت مدة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل، لا أراها إلا يثرب، أو لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ انظر، يعني يذهب ليبلغ قومه برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. وهذا بفضل دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن ينفعهم بك، تأتي فتجد قبولا. قال: فأتيت أنيسا لأن قدم على أخيه وأنذر عشيرتك الأقربين. قدم على أخيه أنيس فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا، ثم قال أمهم فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم وكان يأمهم أي ماء بن رضحة الغفاري وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاء أسلم أي قبيلة أسلم، فجاء أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار، غفر الله لها وأسلم سالمها الله. الحديث رواه مسلم. في رواية للبخاري الوقت الشيخ محمد مثال وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين لقيه أول مرة اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد يعني البيت الحرام وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت يعني حتى وصلت قاربت على الموت، فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. والحديث صححه الإمام الألباني، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. عندنا أنموذج ثاني وهو ضماد الأزدي، ضماد بن ثعلبة الأزدي. كان من عادة كفار قريش أنهم يذيعون وينشرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وأنه مجنون وأنه وأنه، فمن ضمن ما قالوا أنه مجنون. فكان ضماد هذا يرقي، له رقية ويشفي الله على يديه من يشاء. ونتأمل قصته، يقول لما قدم إلى مكة سمع سفهاء مكة وجهالهم من الكفار يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل الذي تذكرون أنه مجنون لعل الله يجعل شفاءه بسببي إن رقيته. فكان اللقاء الذي أراده الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح من الجنون أو المس. قال فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني أن أرقيك؟ يا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، يريد أن يعمل خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال له: كف، أعدها عليه. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة الثانية فقال: أعدها عليه، كرر. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني بلغت لجة وأوسط، يعني بلغت الغاية في غوصها، كما بلغت هذه الكلمات الغاية في غوصها في قلب هذا الرجل ضماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ لأنه كان سيدا في قومه، وعلى قومك كذلك تبايع؟ فقال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة، وفي رواية مطهرة، يعني الذي يوضع فيها ماء فيتطهر بها. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. رواه مسلم. أكرمه الله تبارك وتعالى هذا الرجل لما دخل في الإسلام، ودخل معه قومه بفضل من الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لما ذهبوا بسرية ذكر لهم قائدهم على هذه السرية أنه لا يؤخذ من قومهم شيء، لأنهم قوم ضماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قصة الطفيل، وهي الثالثة، الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في سير أعلام النبلاء عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك بعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر فاحذر. هكذا كان ديدنهم ينفرون. والآن كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، ينفرون كثيرا من عوام الناس من الحق، من اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إما يقولون متشددون، وإما يقولون كذا، وإما وهابيون، وإما وإما، تسمعون كثيرا. لكن لا غرابة، فقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قال: فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه. وهكذا: فوالله يقول: ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. يضع غطن قرصفا في أذنيه حتى لا يسمع من الخائف، لأنه عندما تأتي وتقول لفلان من الناس: هذا الطريق فيه كذا، يحذر. فهؤلاء هكذا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى حشوتهما كرسفا، أي قطنا. قال: ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد، فقمت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، يعني شاعر كبير قبيلته وكذا وكذا، ورجل عادي يتحدث بحديث، فأخاف أن أسمع حديثه. قال: والله إن هذا للعيب، وإني امرؤ ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لا أتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة من أذني، فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به. فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، ولا إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمع منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلمت، ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية بينة حتى أكون رسول من عندك أخبرهم بما جئت به، يعني يريد آية ويريد بينة. قال: فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي ما بين جبلين، وأبي هنالك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقلت: اللهم في غير وجهي، يعني خاف أن يكون هذا النور في وجهي لأمر. قال: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم، يعني أن الآلهة غضبت فجعلت لهذا النور مثلة، يعني أمر لا يستحسن مما يستقبح. فقال: فتحول فوق، فوقع في رأس سوطي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم وأنا على رأس سوطي، وإنه على رأس سوطي كأنه قنديل ضوء يضيء له، آية وعلامة وبينة، وهي كرامة من الله تبارك وتعالى، كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وماذا؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد. فقال: أي بني، ديني دينك، يعني لما يكون مطاع. لذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم كما في سبب نزول سورة عبس وتولى على الصناديد قريش، لأنه بدخولهم يفتح الله تبارك وتعالى فتدخل فئات وأمم. فهذا في قومه، وانظروا إلى أبي ذر رضي الله عنه في قومه، وضماد في قومه، دخلت يعني قبيلة، بل قبيلتان، أسلم وغفار، وهذا ضماد قبيلته. فهذا عمرو بن طفيل الدوسي قال له أبوه: فإني أسلمت، فإني على دينك، وكذلك أمي. فأسلم. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا عليه، يعني ما أحب دينك، لأنه يأمر بمكارم الأخلاق ويحرم كذا، فادعوا عليهم. جاء في الصحيحين في دعاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي، أو طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. رواه البخاري. وهذا من رحمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وأنت الآن قد تختلف مع أخيك، مع قريبك، مع صديقك، ادعو له، ادعو له بالتوفيق، بالهداية، أن يبصره الله بالحق، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت لأخيك وهو لا يسمع. فما أحوجنا أن نكون من أهل الدعاء للمسلمين والمسلمات. صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. والاستغفار دعاء تطلب أن يغفر الله عز وجل له. تعرفون لا بد من الخطأ ولا بد من الزلل، لكن هنيئا هنيئا لمن كان دأبه وكان نهجه كنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، عصت وأبت وقالوا لها تحب الزنا والربا وتريد كذا، تبقى فيما هي كانت عليه، فقال اللهم اهدي دوسا، رفع يديه في رواية فقالوا هلك الدوس خلاص، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وأنت أيها المسلم وأيتها المسلمة لك دعوة مستجابة بأمر الله في أوقات فاضلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لأخيك الذي شطحت به قدمه، زلت به قدمه في أمر. ادعو الله له، ادعو الله له، واحمد الله أنك لست أنت المبتلى. هذه عافية من الله، هذه نعمة من الله عليك. لذا لا يسخر أحد من أحد، ولا تظن أنها بحولك وقوتك ولا بدهائك ولا هذا توفيق من الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. دائما ندعو لأنفسنا. جاء في حديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. ادعو وابدأ بنفسه، والله نحتاج. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ادعو الله أن يثبت قلبك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته دائما. وتعرفون الفتن في آخر الزمن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. مسألة عظيمة، ينتقل كفر. فما أحوجنا أن ندعو لبعضنا بعضا دائما دائما. ومن أقول لكم وكلنا خطأ، وخير الخطائين من؟ التوابون الرجاعون إلى الله تبارك وتعالى، المعترفون بذنبهم. يدعو الله عز وجل العبد منا ويكثر من الدعاء أن يصلح له. استمرت الدعوة سرية فترة من الزمن، قال بعض أهل السير 3 سنين، والله أعلم بهذا كما ذكر بعض أهل السير. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع العشائر وقرابته ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويعرفهم ما هو دين الله عز وجل وأنه رسول من رسل الله وأنبيائه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. رواه البخاري ومسلم. وانظروا، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، لكن الهداية هداية الله تبارك وتعالى. كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالكلام ويتهمونه بما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. جاء عن ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. قلت إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال لا والله إني يومئذ لأعقل. فهذا عمه أيضا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمعاتهم، مكان اجتماعهم كأسواقهم، يعرض عليهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنها تنفع صاحبها يوما من الدهر. الله عز وجل يصرف عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شتمهم وسبهم. لذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وهذا من صرف الله تبارك وتعالى لبذيء كلام بعض كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل في فعل بعض الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أوذي أشد الأذى حتى ممن كان يرجو منهم الإنصاف والعون من بعض قرابته، فوجد منهم العناد والاستكبار وما شاكل ذلك. جاء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، فجعلت أعجب مما ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة من جاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها التي قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل لما قال واحد من التابعين أنه يود لو كان مكان يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تتمنى مشهدا لم يجعلك الله حاضرا فيه، فإني رأيت أقوام يعني أكثر منك ذكاء وحنك وكذا وقوة وعطف وربما كذا، لكن أكبهم الله على مناخرهم في جهنم والعياذ بالله، لم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله أنكم جئتم على إسلام وعلى أنكم تعرفون أن الله خالقكم وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد كفيتم. فهذا من فقه الصحابي المقدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عن أبي هريرة، ما أدري الشيخ جاء ولا لا، ما نريد نعتذر، الشيخ محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.